بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: أي واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا، فأوحيت إلى الحواريين، أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك، أي أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار، كما قال تعالى: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي مائدة فيها طعام. وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك، فقالوا: نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم محتاجون لها، وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، حتى يكون الإيمان عين اليقين. كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال: ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي يكون وقت نزولها عيدا وموسما يتذكر به هذه الآية العظيمة، فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين، كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها، وأن تكون لهاتين المصلحتين، مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما، فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها، وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك. ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود، ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا، وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله: ونكون عليها من الشاهدين، والله أعلم بحقيقة الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أي أنزهك. هذه الآية فيها إخبار الله سبحانه وتعالى بما سيقوله جل وعلا لعيسى يوم القيامة. ومن المعلوم أن عيسى في الناس من اتخذه إلها ومعبودا، وصرف له من الحقوق ما ليس إلا لله جل وعلا. فيقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد، يقول لعيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد وبحضرة هؤلاء الذين عبدوه من دون الله يسمعون قول الله جل وعلا لعيسى في ذلك اليوم، والله يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، خطاب لعيسى وهو تقريع لهؤلاء، تقريع لهؤلاء وتوبيخ لهم وخزي في ذلك اليوم العظيم. فيقول الله جل وعلا له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل أنت أمرت الناس بذلك؟ هل قلت لهم اعبدوني وأمي من دون الله، اتخذون معبودين من دون الله جل وعلا؟ أأنت قلت ذلك؟ فيتبرأ عليه السلام من ذلك وينزه ربه جل وعلا عن ذلك، قال سبحانك، يعني أنزهك يا الله وأقدسك يا الله، تعالى الله عما يقول المشركون الظالمون علوا كبيرا. سبحانك هذه كلمة تنزيه، ولهذا يشرع أن تقال في كل مقام يكون فيه القول على خلاف التعظيم لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يؤتى بها في مثل هذه المقامات عندما يقال في الله جل وعلا على خلاف ما يليق به، مثل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال سبحانك أي أنزهك يا الله، أنزهك يا الله. وسبحانك التسبيح هذه واحدة من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، لأن فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. ومن أسماء ربنا السبوح أي المنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فيقول متبرئا من قول النصارى فيه واتخاذهم له وأمه إلهين من دون الله، يقول سبحانك أي أنزهك عن ذلك كله. ما يكون لي، يقول عليه السلام في ذلك اليوم، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كلام عظيم وفي غاية الأدب وكماله، وفيه البراءة، براءته من إفك هؤلاء وافترائهم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما يكون لي أي ما ينبغي، ما يكون لي أي ما ينبغي لي أن أقول، أي للناس أدعوهم وأمرهم بما ليس لي بحق، أي قولا ليس حقا أو غير حق. إن كنت قلته، يعني قلت هذا القول وأمرتهم بذلك، إن كنت قلته فقد علمته، أن علمك يا الله محيط، محيط بكل شيء لا يخفى عليك شيء، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، أي علمك محيط بكل شيء، ومن ذلك خواف النفوس وما تكنه الضمائر وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا أعلم ما في نفسك، علمك محيط بي وأنا لا أعلم عنك إلا ما علمتني، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، يعني علمك محيط بكل شيء، بالغيوب أي عن الناس. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، لم أزد على البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، لم أزد على بلاغ ما أمرتني به بالوحي المنزل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أي أوحيت إلي. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيقول عليه السلام: ما قلت لهم إلا الشيء الذي أمرتني به ونزل علي به الوحي منك. ما هو؟ ما خلاصة الموحى المأمور به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا هو التوحيد، زبدة رسالته وخلاصة دعوته الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بل إن أول ما يقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم دعوة إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ربي، هذا فيه تنبيه لباطل هؤلاء واعتقادهم فيه أنه إله. قال ربي يعني أنا مخلوق لله، مربوب مدبر طوع تصفير خالقي ومدبري ومولاي سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا أي على أفعالهم ما دمت فيهم، عندما كنت فيهم ومعهم كنت شهيدا على أعمالهم، أرى ما يفعلون وأشهد عليهم بما أرى من أعمالهم وأقوالهم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. فلما توفيتني المراد بتوفيتني قبضة من الأرض ورفعه إلى السماء، فقول توفيتني أي وفيتني أجلي على الأرض، وفيتني أجلي على الأرض ورفعتني حيا إلى السماء. فلما توفيتني أي قبضتني من الأرض ورفعتني إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الرقيب عليهم المطلع، فلا تخفى عليك منهم ما خافية، وأنت على كل شيء شهيد أي شهيد لما يعملون وما يقومون به، وتجازي كلا بعمله يوم القيامة. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ثناء عظيم من عيسى عليه السلام على الله جل وعلا، ثناء على الله بكمال العدل وكمال الحكمة، ثناء على الله جل وعلا بكمال العدل وأنه لا يظلم، وكمال الحكمة في إنزال الأمور منازلها ووضعها مواضعها. قال: إن تعذبهم أي على إقامتهم على الكفر فإنهم عبادك، وأنت أعلم بأحوالهم وأعمالهم ومن يستحق العقوبة. وإن تغفر لهم أي من تاب من الكفر، لأن من بقي على الكفر لا مطمع له أصلا في غفران ذنبه، من مات على الكفر بالله على الشرك هذا لا مطمع له إطلاقا، ما يدخل في المغفرة ولا ينال الرحمة، كما تقدم معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم أي من تاب من الشرك، تاب من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز القاهر الذي لا يغلب، والحكيم أي في تدبيره، في تدبيره وأمره. قال في ختم الآية فإنك أنت العزيز الحكيم، الذي ذكر قبلها ما هو؟ إن تغفر لهم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كما يمر معنا في آيات كثيرة جدا، ما قال إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هذا في آيات كثيرة يمر تختم بهذا إنك أنت الغفور الرحيم، قال إنك أنت العزيز الحكيم. ما السر في ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله فإنك أنت العزيز الحكيم، قال ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم، هؤلاء الذين كان يسأل الله جل وعلا عيسى على رؤوس الأشهاد أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثم يتبرع عيسى من ذلك وينزه الله، قال فإنه في وقت غضب الرب عليهم على هؤلاء النصارى والأمر بهم إلى النار، وقت الغضب والأمر بهم إلى النار، لا مطمع لمغفرة ولا لرحمة، فليس هو مقام، ليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، عيسى يتبرأ منهم ومن أفعالهم. فلو قال إنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطاف ربه، باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم. قال الله جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهذه آية عظيمة جدا في أمر الصدق مع الله ومقام الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن الصدق هو النجاة، أن الصدق مع الله يعني في النية والقول والعمل، يكون المرء صادق مع الله، الصدق هو النجاة، وهذا الصدق هو الذي به نجاة العبد يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، المشار بهذا يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم العصيب، ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم أي في النيات والأفعال والأقوال، صدقهم مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الصدق مع الله في النية سلامة المرء من المقاصد السيئة والرياء والنفاق وغير ذلك، والأقوال وصحتها وسدادها، والأعمال وصلاحها واستقامتها. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم في ذاك اليوم العظيم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها أبدا أي مخلدين في الجنة أبدا، وما هم منها بمخرجين، بل يبقون فيها ومتنعمين بنعيمها أبد الآباد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لأنهم وحدوه وآمنوا به وأخلص له الدين، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أهل الإخلاص لله جل وعلا. ورضوا عنه، فازوا برضاه ونعيمه ومنه وإكرامه والفوز بجنته وعظيم ثوابه، ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز الحقيقي، ذلك الفوز التام الكامل. قال ذلك الفوز العظيم. مر معنا في أواخر آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم ختم سبحانه وتعالى الآيات، وهو ختم لهذه السورة العظيمة المباركة، بقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله أي له وحده لا شريك له، تفرد الله سبحانه وتعالى بالملك، ملك السماوات والأرض وما فيهن. ومن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى ما يملك في السماوات ولا في الأرض ولا مقدار ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء. ملك السماوات والأرض كله لله وحده لا شريك له، وهذا من براهين التوحيد، براهين وجوب إفراد الله بالعبادة، أن الملك ملك الله سبحانه، هو الذي يدبر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يخفض، هو الذي يرفع، الملك ملكه والخلق خلقه. مر معنا في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك لله، ملك السماوات والأرض وما فيهن لله وحده لا شريك له. قال سبحانه: وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيها قدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة، على كل شيء قدير في قدرة الله الشاملة. فهو سبحانه له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا قال له كن فكان. هذه اللفظة وهو على كل شيء قدير عظيمة جدا في باب المعرفة بالله، حتى إن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. ولاحظ أن كل مسلم يقول إن الله على كل شيء قدير، لكن قوة الإيمان وحضور الإيمان في المواقف والمصائب والشدائد والنوازل، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما بحسب العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة وهو على كل شيء قدير، أو والله على كل شيء قدير، أو إنه على كل شيء قدير، هذه اللفظة على كل شيء قدير وردت في القرآن في مواطن كثيرة جدا، تزيد على 30 تقريبا، 35 موضعا في القرآن يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالقدرة الشاملة، وأنه على كل شيء قدير. وهذا باب عظيم جدا في المعرفة بالله والعلم بالله، أن يعلم المسلم أن ربه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه على الآيات التي قبلها وإذا أوحيت إلى الحواريين وما بعدها، قال رحمه الله: أي واذكر يا عيسى نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا فأوحيت إلى الحواريين، كما قال جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين. ما نوع هذا الوحي؟ يحتمل أمرين. الأول يقول الشيخ: أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي. إذن هذا احتمال أن إلهام وحي، يعني إلهام. الاحتمال الثاني: أو أوحيت إليهم على لسانك فبلغتهم ذلك، أي أمرتهم بالوحي الذي جاء من عند الله فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. جمعوا في قولهم آمنا واشهد بأننا مسلمون بين الإيمان والإسلام، وعرفنا أن الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما يراد بالإيمان العقيدة والإسلام العمل، الإيمان العقيدة والإسلام العمل. قال: والحواريون هم الأنصار، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواريون الأنصار، يعني هذه من صفاتهم، من صفاتهم أنهم أنصار. لما قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله، جاهزون مستعدون للنصرة، فهذه من صفاتهم. لكن الحواريون هم خواص الأتباع، ومر معنا بالأمس الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب استنون بسنته واقتدون بهديه. حواريون وأصحاب، الحواريون المراد بهم خواص أتباع الرسل، حواريو عيسى أي خواص أتباعه وصفوة أتباعه. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام؟ كانوا بحاجة إلى الطعام. قال الشيخ رحمه الله: وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك. ومر معنا بالأمس الإشارة إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر. ومن يقرأ السياق يدرك ذلك، واضح أن قبلها وصفوا بماذا؟ بالإيمان والعمل. بالإيمان آمنا راجعة إلى ماذا؟ بي وبرسولي، إيمان بالله والإيمان بالرسول. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون منقادون ممتثلون لأمرك، فهذا ليس عن شك في قدرة الله، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. قال: ولما كان السؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى. وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. قال: فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، ما أرادوا هذا، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك. وهذا حقيقة يستفاد منها فائدة يعني أدبية مهمة جدا، وهي أن ينظر في المقاصد، مقاصد الناس في أقوالهم. وإذا قال القائل لم أقصد كذا، ما يتهم في قصده، ما يتهم في قصده، يقول لم أقصد كذا وإنما قصدت كذا وكذا، إذا أخبر بقصده فيؤخذ. قال: فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك، فقالوا نريد أن نأكل منها. هذا كله الآن بيان للمقاصد، وهي أربعة: نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم محتاجون لها، كان قولهم هذا عن حاجة إلى الطعام. وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، العيانية المشاهدة بالعين، حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. قال: كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يريه، لا عن شك في قدرة الله على إحياء الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. عامة المفسرين: يطمئن قلبي أي يزداد إيماني، ويكون الإيمان يرتقي من علم إلى عين، من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني إلى شيء يشاهده ويراه، فهذه رتبة في الإيمان. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، تطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال: ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، عليها هذه المائدة، فتكون مصلحة لنا، مصلحة لمن بعدنا، نشهدها لك، وفي النسخة الأخرى نشهد بها لك، وهذا أوضح، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم، أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: اللهم ربنا، اللهم ربنا، جمع في توسل إلى الله جل وعلا بين هذين الاسمين. وأنت لما تقرأ الدعوات، دعوات الأنبياء في القرآن، إما اللهم أو ربنا، يعني لم يأتي في شيء منها اللهم ربنا إلا هذا. في لو تراجعون، كان في سورة الأعراف، في انظروا في الآيات في قصة شعيب عليه السلام، قال: فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم، أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: اللهم ربنا، أنزل علينا مائدة من السماء، مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي يكون وقت نزولها عيدا وموسما يتذكر به هذه الآية العظيمة، فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين، كما جعل الله أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين، المصلحة الأولى عيدا والثانية رزقا، مصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما، فتكون عقوبته عند الله سبحانه وتعالى شديدة، استحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. هل هذه الآية الشيء الذي طلبوه هل نزلت المائدة وأكلوا منها، أو أن الله عز وجل لما ينزلها؟ ذكر الشيخ احتمالين، قال: واعلم أن الله وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها، ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، لم يختاروا ذلك لما ذكر لهم عيسى أن الله قال أنزلها لكن إن كفر إلى آخره، فيحتمل ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوا، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا، وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله: ونكون عليها من الشاهدين والله أعلم بحقيقة الحال. نعم.
ثم قال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الشيخ رحمه الله: وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم، له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة.
نعم، يعني قولها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا فيه التوبيخ ما للنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو الطائفة الأخرى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين أيضا قالوا إن عيسى ابن الله، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه، يتبرأ من عيسى عليه السلام قائلا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما يكون لي أي ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، يتبرأ من ذلك. فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما جميعهم عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. ثم قوله إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مثل ما قال الشيخ رحمه الله هذا من كمال الأدب، كمال أدب المسيح مع الله سبحانه وتعالى في خطابه لربه لما قال أنت قلت، ما قال لم أقل هذا، وإنما أجاب بأن أخبر بكلام ينفي عن نفسه كل مقالة تنافي منصبه الشريف الذي هو البلاغ. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فذكر ما ينفي عن نفسه كل مقالة تنافي منصبه الشريف الذي هو البلاغ، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك تم التنزيه ورد العلم إلى علام الغيوب. نعم.
ثم قال الشيخ ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تألمه فيهم من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة.
وإن تغفر لهم مثل ما مر هذا لمن تاب من الكفر، أما من مات كافرا لا مطمع له في المغفرة، فإن تغفر لهم يعني من تاب، لقي الله سبحانه وتعالى تائبا من الكفر وتائبا أيضا من عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام. فمغفرتك
صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. لله ملك السماوات والأرض لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: أي واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا، فأوحيت إلى الحواريين، أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك، أي أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار، كما قال تعالى: كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام؟ وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك، فقالوا: نريد أن نأكل منها. وهذا دليل على أنهم محتاجون لها، وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال: ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم، أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أن يكون وقت نزولها عيدا وموسما يتذكر به هذه الآية العظيمة، فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين، كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها، وأن تكون لهاتين المصلحتين، مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما، فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها، وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها. فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك، ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا، وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله: ونكون عليها من الشاهدين، والله أعلم بحقيقة الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أي أنزهك. هذه الآية فيها إخبار الله سبحانه وتعالى بما سيقوله جل وعلا لعيسى يوم القيامة. ومن المعلوم أن عيسى في الناس من اتخذه إلها ومعبودا وصرف له من الحقوق ما ليس إلا لله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا لعيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد، يقول لعيسى عليه السلام على رؤوس الأشهاد وبحضرة هؤلاء الذين عبدوه من دون الله يسمعون قول الله جل وعلا لعيسى في ذلك اليوم، والله يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، خطاب لعيسى وهو تقريع لهؤلاء، تقريع لهؤلاء وتوبيخ لهم وخزي في ذلك اليوم العظيم. فيقول الله جل وعلا له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل أنت أمرت الناس بذلك؟ هل قلت لهم اعبدوني وأمي من دون الله، اتخذون معبودين من دون الله جل وعلا، أأنت قلت ذلك؟ فيتبرأ عليه السلام من ذلك وينزه ربه جل وعلا عن ذلك، قال سبحانك يعني أنزهك يا الله أقدسك يا الله، تعالى الله عما يقول المشركون الظالمون علوا كبيرا. سبحانك هذه كلمة تنزيه، ولهذا يشرع أن تقال في كل مقام يكون فيه القول على خلاف التعظيم لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يؤتى بها في مثل هذه المقامات عندما يقال في الله جل وعلا على خلاف ما يليق به، مثل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال سبحانك أي أنزهك يا الله، أنزهك يا الله. وسبحانك التسبيح هذه واحدة من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، لأن فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. ومن أسماء ربنا السبوح أي المنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فيقول متبرئا من قول النصارى فيه واتخاذهم له وأمه إلهين من دون الله، يقول سبحانك أي أنزهك عن ذلك كله، ما يكون لي، يقول عليه السلام في ذلك اليوم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كلام عظيم وفي غاية الأدب وكماله، وفيه البراءة، براءته من إفك هؤلاء وافترائهم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما يكون لي أي ما ينبغي، ما يكون لي أي ما ينبغي لي أن أقول، أي للناس أدعوهم وأمرهم بما ليس لي بحق، أي قولا ليس حقا أو غير حق. إن كنت قلته، يعني قلت هذا القول وأمرتهم بذلك، إن كنت قلته فقد علمته، أن علمك يا الله محيط، محيط بكل شيء، لا يخفى عليك شيء. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، أي علمك محيط بكل شيء، ومن ذلك خواف النفوس وما تكنه الضمائر وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا أعلم ما في نفسك، علمك محيط بي وأنا لا أعلم عنك إلا ما علمتني، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، يعني علمك محيط بكل شيء، بالغيوب أي عن الناس. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، لم أزد على البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، لم أزد على بلاغ ما أمرتني به بالوحي المنزل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي أوحيت إلي. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيقول عليه السلام: ما قلت لهم إلا الشيء الذي أمرتني به ونزل علي به الوحي منك. ما هو؟ ما خلاصة الموحى المأمور به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا هو التوحيد، زبدة رسالته وخلاصة دعوته الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بل إن أول ما يقرع أسماع الأقوام من أنبيائهم دعوة إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ربي، هذا فيه تنبيه لباطل هؤلاء واعتقادهم فيه أنه إله. قال ربي يعني أنا مخلوق لله، مربوب مدبر طوع تصفير خالقي ومدبري ومولاي سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا، أي على أفعالهم ما دمت فيهم، عندما كنت فيهم ومعهم كنت شهيدا على أعمالهم، أرى ما يفعلون وأشهد عليهم بما أرى من أعمالهم وأقوالهم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. فلما توفيتني، المراد بتوفيتني قبضة من الأرض ورفعه إلى السماء. فقول توفيتني أي وفيتني أجلي على الأرض، وفيتني أجلي على الأرض ورفعتني حيا إلى السماء. فلما توفيتني أي قبضتني من الأرض ورفعتني إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الرقيب عليهم المطلع، فلا تخفى عليك منهم خافية، وأنت على كل شيء شهيد، أي شهيد لما يعملون وما يقومون به، وتجازي كلا بعمله يوم القيامة. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ثناء عظيم من عيسى عليه السلام على الله جل وعلا، ثناء على الله بكمال العدل وكمال الحكمة، ثناء على الله جل وعلا بكمال العدل وأنه لا يظلم، وكمال الحكمة في إنزال الأمور منازلها ووضعها مواضعها. قال: إن تعذبهم، أي على إقامتهم على الكفر، فإنهم عبادك، وأنت أعلم بأحوالهم وأعمالهم ومن يستحق العقوبة. وإن تغفر لهم، أي من تاب من الكفر، لأن من بقي على الكفر لا مطمع له أصلا في غفران ذنبه، من مات على الكفر بالله على الشرك هذا لا مطمع له إطلاقا، ما يدخل في المغفرة ولا ينال الرحمة، كما تقدم معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله: وإن تغفر لهم، وإن تغفر لهم أي من تاب من الشرك، تاب من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز القاهر الذي لا يغلب، والحكيم أي في تدبيره، في تدبيره وأمره. قال في ختم الآية: فإنك أنت العزيز الحكيم. الذي ذكر قبلها ما هو؟ إن تغفر لهم، قال: فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كما يمر معنا في آيات كثيرة جدا، ما قال: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، هذا في آيات كثيرة يمر تختم بهذا، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: إنك أنت العزيز الحكيم. ما السر في ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: فإنك أنت العزيز الحكيم، قال: ولم يقل الغفور الرحيم. وهذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم، هؤلاء الذين كان يسأل الله جل وعلا عيسى على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ثم يتبرأ عيسى من ذلك وينزه الله. قال: فإنه في وقت غضب الرب عليهم على هؤلاء النصارى، والأمر بهم إلى النار، الغضب والأمر بهم إلى النار، لا مطمع لمغفرة ولا لرحمة، فليس هو مقام، ليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. عيسى يتبرأ منهم ومن أفعالهم. فلو قال: إنك أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطاف ربه، باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم. قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذه آية عظيمة جدا في أمر الصدق مع الله ومقام الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن الصدق هو النجاة، أن الصدق مع الله يعني في النية والقول والعمل، يكون المرء صادق مع الله، الصدق هو النجاة، وهذا الصدق هو الذي به نجاة العبد يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، المشار بهذا يوم القيامة ذاك اليوم العظيم العصيب، ينفع الصادقين صدقهم، صدقهم أي في النيات والأفعال والأقوال، صدقهم مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الصدق مع الله في النية سلامة المرء من المقاصد السيئة والرياء والنفاق وغير ذلك، والأقوال وصحتها وسدادها، والأعمال وصلاحها واستقامتها. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم في ذاك اليوم العظيم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها أبدا أي مخلدين في الجنة أبدا وما هم منها بمخرجين، بل يبقون فيها ومتنعمين بنعيمها أبد الآباد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لأنهم وحدوه وآمنوا به وأخلصوا له الدين، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أهل الإخلاص لله جل وعلا. ورضوا عنه، فازوا برضاه ونعيمه ومنه وإكرامه والفوز بجنته وعظيم ثوابه، ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز الحقيقي، ذلك الفوز التام الكامل. قال ذلك الفوز العظيم، مر معنا في أواخر آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم ختم سبحانه وتعالى الآيات وهو ختم لهذه السورة العظيمة المباركة بقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله أي له وحده لا شريك له، تفرد الله سبحانه وتعالى بالملك، ملك السماوات والأرض وما فيهن. ومن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى ما يملك في السماوات ولا في الأرض ولا مقدار ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيء. ملك السماوات والأرض كله لله وحده لا شريك له، وهذا من براهين التوحيد، براهين وجوب إفراد الله بالعبادة، أن الملك ملك الله سبحانه، هو الذي يدبر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يخفض، هو الذي يرفع، الملك ملكه والخلق خلقه. مر معنا في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك لله، ملك السماوات والأرض وما فيهن لله وحده لا شريك له. قال سبحانه: وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيها قدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة، على كل شيء قدير في قدرة الله الشاملة. فهو سبحانه له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا قال له كن فكان. هذه اللفظة وهو على كل شيء قدير عظيمة جدا في باب المعرفة بالله، حتى إن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. ولاحظ أن كل مسلم يقول إن الله على كل شيء قدير، لكن قوة الإيمان وحضور الإيمان في المواقف والمصائب والشدائد والنوازل، قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، هذه يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما بحسب العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة وهو على كل شيء قدير، أو والله على كل شيء قدير، أو إنه على كل شيء قدير، هذه اللفظة على كل شيء قدير وردت في القرآن في مواطن كثيرة جدا، تزيد على 30 تقريبا 35 موضعا في القرآن يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالقدرة الشاملة وأنه على كل شيء قدير. وهذا باب عظيم جدا في المعرفة بالله والعلم بالله، أن يعلم المسلم أن ربه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه على الآيات التي قبلها وإذا وحيت إلى الحواريين وما بعدها، قال رحمه الله أي واذكر يا عيسى نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا فأوحيت إلى الحواريين، كما قال جل وعلا وإذ أوحيت إلى الحواريين. ما نوع هذا الوحي؟ يحتمل أمرين. الأول يقول الشيخ أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، إذن هذا احتمال أن إلهام وحي يعني إلهام. الاحتمال الثاني أو أوحيت إليهم على لسانك فبلغتهم ذلك، أي أمرتهم بالوحي الذي جاء من عند الله فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان، جمعوا في قولهم آمنا واشهد بأننا مسلمون بين الإيمان والإسلام. وعرفنا أن الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما يراد بالإيمان العقيدة والإسلام العمل، الإيمان العقيدة والإسلام العمل. قال والحواريون هم الأنصار، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون الأنصار يعني هذه من صفاتهم، من صفاتهم أنهم أنصار. لما قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، جاهزون مستعدون للنصرة، فهذه من صفاتهم. لكن الحواريون هم خواص الأتباع، ومر معنا بالأمس الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب استنون بسنته واقتدون بهديه. حواريون وأصحاب، الحواريون المراد بهم خواص أتباع الرسل، حواريو عيسى أي خواص أتباعه وصفوة أتباعه. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أي مائدة فيها طعام؟ كانوا بحاجة إلى الطعام. قال الشيخ رحمه الله وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله باستطاعته على ذلك. ومر معنا بالأمس الإشارة إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر. ومن يقرأ السياق يدرك ذلك، واضح أن قبلها وصفوا بماذا؟ بالإيمان والعمل. بالإيمان آمنا راجعة إلى ماذا؟ بي وبرسولي، إيمان بالله والإيمان بالرسول. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون منقادون ممتثلون لأمرك. فهذا ليس عن شك في قدرة الله، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. قال: ولما كان السؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. قال: فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، ما أرادوا هذا، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك. وهذا حقيقة يستفاد منها فائدة يعني أدبية مهمة جدا، وهي أن ينظر في المقاصد، مقاصد الناس في أقوالهم. وإذا قال القائل لم أقصد كذا، ما يتهم في قصده، ما يتهم في قصده، يقول لم أقصد كذا وإنما قصدت كذا وكذا، إذا أخبر بقصده فيؤخذ. قال: فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك. فقالوا: نريد أن نأكل منها. هذا كله الآن بيان للمقاصد، وهي أربعة: نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم محتاجون لها، كان قولهم هذا عن حاجة إلى الطعام. وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية المشاهدة بالعين، حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. قال: كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يريه، لا عن شك في قدرة الله على إحياء الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. عامة المفسرين: يطمئن قلبي أي يزداد إيماني، ويكون الإيمان يرتقي من علم إلى عين، من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني إلى شيء يشاهده ويراه، فهذه رتبة في الإيمان. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. تطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، حتى يكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال: ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، عليها هذه المائدة، فتكون مصلحة لنا، مصلحة لمن بعدنا، نشهدها لك، وفي النسخة الأخرى نشهد بها لك، وهذا أوضح. فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: اللهم ربنا جمع في توسل إلى الله جل وعلا بين هذين الاسمين. وأنت لما تقرأ دعوات الأنبياء في القرآن إما اللهم أو ربنا، يعني لم يأتي في شيء منها اللهم ربنا إلا هذا. في لو تراجعون كان في سورة الأعراف، في انظروا في الآيات في قصة شعيب عليه السلام، قال: فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي يكون وقت نزولها عيدا وموسما يتذكر به هذه الآية العظيمة فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين، كما جعل الله أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين، المصلحة الأولى عيدا والثانية رزقا، مصلحتين: مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذبه أحدا من العالمين، لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما، فتكون عقوبته عند الله سبحانه وتعالى شديدة، استحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. هل هذه الآية الشيء الذي طلبوه هل نزلت المائدة وأكلوا منها، أو أن الله عز وجل لما ينزلها؟ ذكر الشيخ احتمالهم، قال: واعلم أن الله وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد، ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك. لما ذكر لهم عيسى أن الله قال أنزلها لكن إن كفر إلى آخره، فيحتمل ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله، وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوا، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا، وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف، فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله: ونكون عليها من الشاهدين والله أعلم بحقيقة الحال. نعم.
ثم قال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الشيخ رحمه الله: وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة.
نعم، يعني قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا فيه التوبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو الطائفة الأخرى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين أيضا قالوا إن عيسى ابن الله. فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه، يتبرأ من عيسى عليه السلام قائلا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما يكون لي أي ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، يتبرأ من ذلك. فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما جميعهم عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. ثم قوله إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، هذا من كمال الأدب، كمال أدب المسيح مع الله سبحانه وتعالى في خطابه لربه، لما قال أنت قلت، ما قال لم أقل هذا، وإنما أجاب بأن أخبر بكلام ينفي عن نفسه كل مقالة تنافي منصبه الشريف الذي هو البلاغ. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فذكر ما ينفي عن نفسه كل مقالة تنافي منصبه الشريف الذي هو البلاغ، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك تم التنزيه ورد العلم إلى علام الغيوب. نعم.
ثم قال الشيخ ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة.
وإن تغفر لهم مثل ما مر، هذا لمن تاب من الكفر، أما من مات كافرا لا مطمع له في المغفرة، فإن تغفر لهم يعني من تاب لقي الله سبحانه وتعالى تائبا من الكفر وتائبا أيضا من عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام. فمغفرتك
صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. الحكيم، حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة: ومن الفائز منهم، ومن الهالك، ومن الشقي، ومن السعيد. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم. فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. لله ملك السماوات والأرض، لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.